بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعاً: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر الله له: قوله باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء، ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهياً لخلق الله، فصار ما صوره عذاباً له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذاباً، لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه؟ فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، فنجى تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب! إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا باب ما جاء في المصورين. ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول هذا الباب حديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الكلام عن هذا الباب ومناسبته، مناسبة هذا الباب، تظهر لك المناسبة من وجهين، تظهر لك مناسبته من وجهين. الوجه الأول أن العبد لما كان مأمورا، أن العبد لما كان مأمورا بأن يوحد الله ولا يجعل له ندا، ولا يجعل له ندا لا في النيات ولا في الأقوال ولا في الأفعال، لا في النيات ولا في الأقوال ولا في الأفعال. والند كما مر هو المشابهة أو المشابه ولو من وجه بعيد، الند هو المشابه ولو من وجه بعيد. أقول لما كان العبد مأمورا أن يوحد الله ولا يجعل له ندا لا في نياته ولا في أقواله ولا في أفعاله، كان التصوير فيه مضاهات، فيه مضاهات لخلق الله تعالى ولاسم من أسمائه سبحانه وتعالى وهو اسم الخلاق، وكذلك فيه مضاهات لصفة من صفات الله تعالى وهي صفة الخلق. كان ذلك كله في معنى عدم تحقيق التوحيد، فيه معنى عدم تحقيق التوحيد لعدم التأدب مع الله، لعدم التأدب مع الله، وذلك منقص لكمال التوحيد الواجب، منقص لكمال التوحيد الواجب. هذا وجه. ووجه آخر أن التصوير من وسائل وذرائع الشرك، ذلك أنه كان سببا في عبادة بعض الصالحين. ومعلوم أن كتاب التوحيد الذي بين أيدينا والذي عليه الشرح العلامة عبد الرحمن بن حسن، هذا الكتاب مبني على التنبيه والتحذير من الشرك كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، وكذلك وسائل الشرك، فيه التحذير من وسائل أيضا الشرك والتي منها التصوير، والتي منها التصوير. وضح هذا؟ هذا وجه المناسبة. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي من وعيد شديد وعقوبة عظيمة وتوعد على فاعله. ذكر الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. إذن هنا واضح سبب الظلم، سبب الظلم، وهو أن العبد الذي صور أو خلق، وهو المراد به التصوير، أنه اعتدى في عمله، أنه اعتدى في عمله على الله تعالى. قال: فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. فليخلقوا، هذا اللام فيه لام الأمر، اللام فيه لام الأمر. إذن اللفظ ظاهره لفظ أمر، اللفظ ظاهره لفظ أمر، ومعناه التعجيز، ومعناه التعجيز.
الذرة، الذرة مخلوق صغير جدا وهو أصغر من الحبة، وهو أصغر من الحبة بكثير. هكذا في الحديث ذرة، حبة، شعيرة. عدد سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي جملة من ماذا؟ من المخلوقات المتناهية في الصغر، المتناهية في الصغر. كل هذا التعداد فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا ماذا؟ شعيرة. كل هذا التعداد من باب التعجيز لا التجويز، من باب التعجيز لا التجويز، أي يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الثالث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس أو نفس يعذب بها في جهنم. هذا منه عليه الصلاة والسلام بيان بأن التصوير وقع على ما له نفس، أن التصوير وقع على ما له نفس من إنسان أو حيوان، أو حيوان. لهذا كان الوعيد الوارد في هذا الباب منصبا في من صور ما له إيش؟ نفس، وهو الإنسان أو الحيوان. أما الشجر والحجر والمدر والأوراق والأنهار ونحو ذلك فلا حرج من تصويره، كما قاله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الصورة الرأس، إنما الصورة الرأس. قال الشارح رحمه الله: وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر إلى آخره. التصوير بارك الله فيكم مع ما فيه من هذه العلة، من هذه العلة المبينة في الحديث، فيه أيضا كذب مع ما فيه من هذه العلة المبينة في الحديث فيه كذب على الخلقة الإلهية، وفيه تمويه، وفيه تمويه وتزوير. والخلق والأمر كله لله تعالى، فهو سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وهو الخالق لجميع المخلوقات، والتي نفخ فيها الأرواح، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، إلى آخر الآيات من سورة السجدة التي أوردها الإمام عبد الرحمن رحم الله الجميع. هذا الحديث بارك الله فيكم، أو هذه الأحاديث والوعيد الوارد فيها في من صور صورة يضاهي بها خلق الله، فما بالك بمن سوى المخلوق بالخالق، فما بالك بمن سوى المخلوق بالخالق، يدعوه ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحوائج وتفريج الكروبات ونحو ذلك. لا شك أنه أعظم ذنبا وأشد عذابا وأنكى ممن فعل هذا الفعل المشين الذي جاء فيه هذا الوعيد الشديد. يقول رحمه الله: فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة. هذا يؤكد ما سبق أن قلنا أن الوعيد منصب في من صور ما له نفس. قال: صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. لماذا هو من أكبر صار من أشد الناس عذابا؟ مر معكم في حديث الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة، أو نعم، الذين يضاهئون بخلق الله، لهذا كان هو أشد الناس عذابا. إذن حديث الباب حديث عائشة يدل على هذا المعنى. لكن قد يقول قائل أو يورد مورد: كيف التوفيق، كيف التوفيق بين هذا الحديث الوارد في حديث عائشة، في حديث عائشة في الباب من أن هؤلاء أشد الناس عذابا، وبين الوعيد الشديد الذي توعد به سبحانه وتعالى للكافر في قوله تعالى: ويوم يقوم ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد العذاب. كيف التوفيق بين هذه الآية في من كفر كما جاء في آل فرعون، وبين حديث من؟ حديث عائشة في قوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا. الجواب أن هذا الوعيد الوارد في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن المراد به في هذا الوعيد محمول على المضاهاة التي تصل به إلى حد الكفر المخرج من الملة، إلى حد الكفر المخرج من الملة. وقد يكفر هذا الذي صور أو خلق كخلق الله مضاهيا خلق الله. كيف يتصور هذا؟ يتصور بأن ينحت أو يصور صنما يعبد من دون الله، يعبد من دون الله، مع علمه بذلك، مع علمه بذلك بأنهم سيتخذونه ماذا؟ صنما، ويعبدونه من دون الله. فهو يعلم ذلك ويقر على ذلك، فهذا كفر مخرج من الملة. وقد يكفر في صورة أخرى ثانية، قد يكفر بأن يدعي هذا المصور بأن ما صوره، نعم، هو أحسن وأفضل من خلق الله تعالى، فهذا كسابقه، فهذا كسابقه. وعلى هذا حمل أهل العلم هذا الوعيد الشديد الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها. أما من صور من غير أن يصل به الأمر إلى حد الكفر المخرج من الملة كالذي مضى في الوجهين السابقين، نعم، مع وجود أصل المضاهاة فيما صوره، لكن هذا الأصل الموجود لا يدخله في أحد أو في إحدى الحالتين السابقتين، فهو بهذا لا يصل به إلى حد الكفر المخرج من الملة، ولكنه مرتكب لكبيرة وعظيمة من العظائم يشملها الأحاديث كحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس الأخير. هذا هو التوفيق بين هذه النصوص، والله أعلى وأعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الشارح رحمه الله: قوله ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال لي علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته، فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطاً لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور.
نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث مسلم، حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. في حديث علي هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ألا تدع صورة إلا طمستها، هكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، وأوصى علي أبا الهياج بذلك. ما السبب في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الأمر بطمس الصور؟ السبب لمضاهاتها خلق الله، لمضاهاتها خلق الله، ولأنها وسيلة من وسائل الشرك. ما الدليل على أنها وسيلة من وسائل الشرك؟ الدليل على هذا دلالة الاقتران، دلالة الاقتران بالقبر المشرف، بالقبر المشرف. قال: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يقول الشارح رحمه الله: فيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا لذلك، أي لهذا السبب أرسله، لهذا السبب أرسله. أما الصورة فلمضاهاتها لخلق الله، وأما التسوية، أما تسوية القبور فلما في تعليتها ورفعها والبناء عليها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته، يعني لإزالة هذه المظاهر المضاهية لخلق الله، والتي قد تكون سبباً في عبادة هذه القبور من دون الله تعالى. يقول رحمه الله: وهو من ذرائع الشرك، وهو ماذا؟ تشريف القبر وتعليته من وسائل ماذا؟ الشرك. لأن هذا التشريف وهذه التعلية مدعاة للافتتان بالقبر، الافتتان بالقبر، فيتخذه الناس عيدا، يعتادون زيارته والمجيء إليه، وقد ينصبون عنده السرج، ويفعلون ماذا؟ الأفاعيل، والمنكرات، ويذبحون عنده الذبائح ونحو ذلك، كما هو مشاهد وموجود في كثير من الأقطار، في كثير من الأقطار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه منكرات عظيمة وقبائح جسيمة تؤدي إلى ماذا؟ إلى الإشراك بالله تعالى. قال: ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور. التساهل في التصاوير، والتساهل في ماذا؟ في تشريف القبور وتعليتها. ولك أن تنظر في هذا التساهل الذي استشرى في كثير من الناس في باب التصوير، لأنه صار في جيبهم بالجوالات في كل مكان وفي كل محفل، بمناسبة وبغير مناسبة، بضرورة وغير ضرورة، ولغير حاجة. عند الكعبة يتصور، وعند المسجد النبوي يتصور، وفي الطريق يتصور، وهو يأكل يتصور، وهو يشرب. ما هذا البلاء؟ وما هذا الاستهتار؟ انظر إلى هذا التبويب. لا تقل يا شيخ هذا لا يدخل، يدخل. فأنت تصور نفسا لها روح، من بهيمة أو إنسان، فأنت تصور نفسك. إذا كان ثمة ضرورة وحاجة ملحة فتقدر بقدرها، تقدر بقدرها. أما أن تأتي فتصور هذا تصور ذاك، وتنتشر القلاقل والفتن. صارت الناس لا تراعي لا حرمة التصوير ولا حرمة الأنفس. لقد لا أريد يا أخي، فتصورني مع الجملة هؤلاء، فأنا حجيجك يوم الدين. اتق الله في نفسك، لا تسوغ هذا لا لنفسك ولا لغيرك. كم هي الفتن التي تعاقبت بسبب هذا التصوير، أليس كذلك؟ والمشاكل والفراق الذي جرى حتى في البيوتات. إذا كان من ينتسب إلى طلب العلم يتساهل في هذه المحذورات، فما تقول في العامة والدهماء؟ ما تقول في النسوة؟ يفعلن حتى هذا النساء. كم فرق هذا التصوير بين البيوتات والأزواج؟ هذه يعني لوازم وعواقب المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والوقوع فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل مما يدل على عدم تعظيمك للأمر والنهي. وقد سبق أن قلت أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في الوابل الصيب جملة من المقاييس، إذا صح التعبير، فيما يقال بلغة العصر، من ماذا يقولون، علامات القياس. ذكر جملة هناك: علامات تعظيم الأمر والنهي، علامات تعظيم. اقرأ تلك العلامات التي سردها رحمه الله وانظر مقامك منها وأين أنت من تحقيقها. واضح؟ أقول: إن كان للتصوير ضرورة فيقدر ماذا؟ بقدره. أما هذا الاسترسال وهذا التسويق والتسويغ، فوالله لا أرى له جوازا ولا حاجة، فضلا عن ضرورة. ولعل البعض منكم نزل فيما مضى من الأيام المباركات في رمضان فاعتمر، رأيتم الناس يتسببون في الزحام مع شدة الناس، يتصور هذا يقف ليصور، صورني لا تصورني، أصورك، يصور الذاهب والآيب. انشغلوا عن العبادة بمثل هذا، مع ما في هذا الموقف من الرياء البين. لا تقل لا، هذا من مظاهر الرياء، أنت تعمل العبادة لمن؟ ليراك الناس ولا لله؟ هل هذا يدل على أنها خالصة؟ لا، هذه القرينة تدل على أنك غير مخلص. قد تقول لأوثق ذكرى، وهل هذا سبب لتقع في الحرام؟ لا، تريد أن تصور، صور الكعبة، صور المسجد من الخارج، هذا يثبت أنك ماذا؟ يثبت لك هذه الذكرى، يكفي. لماذا تصور نفسك وتتباهى؟ هذا بارك الله فيك من الوقوع في هذا المنهي، وأنت تقارف الطاعة وتقارف المعصية في آن واحد. نسأل الله السلامة والعافية. وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها. هذا موجود، ورأينا هذا في كثير من بعض البلدان، كيف يسافرون المسافات الطويلة ومعه الدجاج ولا الغنم ولا البقر وغير ذلك أو المال. ولهذا إذا ما قلت للناس أن هذا من الشرك بالله، وهذا مدعاة لعبادة القبر من دون الله، وهذا لا يجوز، قام لك زبانية هذه الأضرحة وسدنتها والمتأكلون من ورائها، يقول لك أنت وهابي مباشرة. لماذا؟ لأنك قلت أن هذا لا يجوز، هذا فعل محرم، قطعت عليهم أرزاق الحرام هذه التي يأكلون وامتلأت بطونهم منها. فهمتم بارك الله فيكم؟ قال وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وطلب الولد وغير ذلك، صحيح؟ وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح: من أعظم أسباب عبادة الأصنام، من أعظم أسباب عبادة الأصنام تصوير الصور وتعظيم القبور. ثم ذكر حديث علي هذا رضي الله عنه، وذكر حديث الصحيحين في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما فعلوا. وذكر أحاديث في الباب، ثم قال: إلى أمثال ذلك مما فيه تجريد التوحيد لله رب العالمين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. فأين هذا تحقيق هذا التوحيد وتجريده لله؟ أين هذا ممن يصور صور المخلوقين في الكنائس ويعظمها ويستشفع بمن صورت على صورته؟ وهل كان أصل عبادة الأصنام في بني آدم من عهد نوح عليه السلام إلا هذا؟ إلى أن قال: ولم يأمر أحد من الأنبياء باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحابها. أبداً، لا يوجد نبي فعل هذا ولا أمر بهذا، ولا بالسجود إلى الشمس والقمر والكواكب. وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة لمصلحة، هذا الذي نقول لضرورة أو لمصلحة راجحة، فإن هذا من الأمور التي قد تتنوع فيها الشرائع في الأنبياء السابقين، بخلاف السجود لها والاستشفاع بأصحابها، فإن هذا لم يشرعه نبي من الأنبياء ولا أمر قط أحد من الأنبياء أن يدعى غير الله تعالى عز وجل، لا عند قبره ولا في مغيبه، ولا أن يشفع به في مغيبه بعد موته. بخلاف الاستشفاع بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته ويوم القيامة، وبالتوسل به بدعائه والإيمان به، فهذا من شرع الأنبياء عليهم السلام. ولهذا قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. ومن الآفات العظيمة والانحرافات الخطيرة التي تقع بسبب التصوير عشق الصور، عشق الصور، وعشق الصور في الحقيقة هو سبب لعبادتها، سبب لعبادتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية: فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. قال رحمه الله: وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو صبية، فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه. وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. قال رحمه الله: ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح. الحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله تعالى. وهذا الكلام أيضا موجود في الفتاوى الكبرى له رحمه الله. عشق الصور منبعه ضعف محبة الله، لا يكون إلا من ضعف محبة الله تعالى. لا يجتمع عشق الصور وتعظيم حب الله جل وعلا أبداً. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله وضعف الإيمان. والله تعالى إنما ذكره في القرآن، يعني العشق وعشق الصورة، إنما ذكره الله في القرآن عن امرأة العزيز المشركة وعن قوم لوط المشركين. والعاشق المتيم يصير عبدا لمعشوقه، منقادا له، أسير القلب له. انتهى كلامه رحمه الله كما في المجموع للعلامة ابن قاسم رحمة الله عليهم أجمعين. لهذا قال الإمام ابن القيم في الإغاثة، إغاثة اللهفان، لما تكلم عن أقسام المحبة وأنها على ستة أنواع، ثلاثة منها نافعة وثلاثة منها ضارة، ثم قال: ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك، من موجبات الشرك. وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد عن أبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق الصور أشد، وكلما كان أكثر إخلاصاً وأشد توحيداً، ولهذا الباب في كتاب التوحيد، وأشد توحيداً كان أبعد من عشق الصور. ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركها، ونجا منه يوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال رحمه الله: فالسوء العشق، والفحشاء الزنا، فالمخلص قد خلص حبه لله، فخلصه الله من فتنة عشق الصور. والمشرك قلبه متعلق بغير الله لم يخلص توحيده وحبه لله عز وجل. انتهى. وله كلام كثير رحمه الله، وأطنبها في هذا الموضوع في مواطن متعددة من إغاثة اللهفان، ومن الفوائد في كتاب الفوائد وفي كتاب مفتاح الدار السعادة، وعقد فصلا في كتابه الداء والدواء عن عشق الصور، فصل تام. قال: فصل عشق الصور. قال: ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما ذكره ذاكر، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال. القلب سيد، القلب سيد، وفسد ثغر التوحيد كما تقدم وكما سنقرره إن شاء الله تعالى. وعقد أيضا فصلا في كتابه زاد المعاد في المجلد الرابع منه أو المطبوع خارجا بالطب النبوي، عقد فصلا هناك، قال: وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى، المعرضة عنه، المتعوضة بغيره عنه. فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور. ولهذا قال الله تعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته، نتيجة العشق، فصرف المسبب صرف لسببه، فصرف المسبب صرف لسببه. ولهذا قال بعض السلف: العشق حركة قلب فارغ. أما قال عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن. قال العشق حركة قلب فارغ، قال يعني فارغا مما سوى معشوقه، فارغا مما سوى معشوقه. قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. قال أي فارغا من كل شيء إلا من موسى، لفرط محبتها له وتعلق قلبها به. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه من أعظم المحاذير والانحرافات والمحاذير التي تقع بسبب ماذا؟ الصور وعشقها. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر الله له: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا.
يعني يدعون محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويصفون من لم يفعل هذه الأفاعيل المنكرات بأنك لا تحبه، ويدعون المحبة ويفعلون كل ما قال يعني بنهيه أو كل ما نهى عنه. كيف هذه المحبة؟ ومن امتثل أمره قال واجتنب نهيه وقالوا أنت لا تحبه. انقلاب الموازين والمفاهيم. نعم.
فنهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم، سيذكر لك الجملة هذه المقاربة، انظر المقارنة آسف. نعم.
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها.
نعم.
ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. ونهى عن إقاد السروج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إقاد القناديل عليها. ونهى عن أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا. قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره.
هذا الحديث صحيح، حديث أبي داود حديث صحيح. نعم، هؤلاء الذين يفعلون هذه المنهيات من تجصيص القبر والكتابة عليه والبناء، كم يدفعون حتى يجصصون حتى يبنون ويشترون؟ ما يدفعون الأموال؟ يعني خسائر ومخالفات وعظائم. ما هذه المشقات التي يجلبها المرء على نفسه؟ انظر المشقات التي يجلبها على نفسه بسبب ماذا؟ المخالفة، بسبب المخالفة، نسأل الله العافية. نعم.
آمين. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا. نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه.
وهو حديث صحيح كذلك.
وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به. وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإقاد السرج عليها وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه إفراطاً في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تخصيص القبور يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها، انتهى.
نعم، هذا الكلام الذي نقله الإمام ابن القيم عن الإمام أبي محمد المقدسي، وهو الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي، وكلامه هذا في المغني، كلامه في المغني في المجلد الثالث منه. نعم.
وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاً ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاةً منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، فانظروا إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها، وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل لقيمها ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها. ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقال الله للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، الآية. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية، فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سداً للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما اعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: الدعاء هو العبادة. فجرد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد، رواته ثقات مشاهير. وقوله: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لي جرح بميت إيلام. فمن مفاسد اتخاذها أعيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها.
كل هذا الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله، لا زال كلاما وهو كلام واضح وظاهر وبين فيما نحن في صدده. واسترسل رحمه الله فيما يتعلق بما يجري عند القبور ومن مخالفات، لأن هذا الشق الثاني من حديث علي رضي الله عنه، ونعم المتعلق بماذا؟ بالقبور. من المفاسد اتخاذها أعيادا من الصلاة والطواف والاستلام وتعفير الخدود إلى غير ذلك. هذه الأشياء التي يذكرها الإمام ابن القيم ليس يذكرها فيما مضى، هي فيما مضى وإلى الآن. لا يقولن إنسان أنت تتكلم عن الشرك أو تتكلمون عن الشرك وقد ما في، الحمد لله الآن لا يوجد، هذا كان فيما مضى، يعبدون الأشجار يعبدون الأحجار، أما الآن ما في، لا موجود. يوجد من يدعو الجن، ويوجد من يستغيث بالجن، ويوجد من يستغيث بأصحاب المشاهد والأضرحة وغير ذلك، موجود هذا، لا ينكره إلا جاحد. لكن يريدون التهوين من أمر التوحيد وإغلاق الباب في تحذير الناس من خطورة الشرك وبيان تعظيم أمر التوحيد في نفوسهم، ليقولوا مثل هذا الكلام المهون من شأن التوحيد. فأنت تحتاج إلى تعلمه وتعليمه وتطبيقه صدقا حتى تخرج أنفاسك من روحك. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى آخر لحظة من لحظات حياتك. نعم.
وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم.
نعم. جاء إلى شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان فيما مضى قديما ونحن في الدرس، الشيخ يخبرنا تأخر قليلا عن الدرس، ولما جاء قال بس أنا تأخرت قليلا، يعني يذكر أن سبب التأخر اليسير أن سائلا سأله في المسجد النبوي من أحد الزوار يعني الزائرين، قال أنا طفت الآن بالقبر النبوي بس أين أسعى، يسأل الشيخ أين محل السعي. لا تقل لا يوجد، هذا هنا ليس برا ولا في الخارج. من يسوق للشرك حتى بين جنبات هذه المدينة المباركة يوجد، لا ندس رؤوسنا في التراب كالنعام، موجود هذا بارك الله فيك. ولهذا كان من أسباب الغلق الآن الموجود، تدخل ما في، كان من أسباب ذلك ما كان يحدث وفتحوا هذا الباب المقابل لباب السلام، هذا من أسبابه، أن من كان يطوف ماذا تفعل، تأخذ الدولة وفقها الله تأخذ بالناس إلى تحقيق التوحيد وتسد عليهم، وأبى كثير من الناس إلا ماذا، إلا المعاندة، نعوذ بالله من الهوى ودعاة الضلالة. نعم.
قال رحمه الله: فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب.
ويأتي رأس السرورية ويقول أن دراسة التوحيد، كتب التوحيد تسبب قسوة في القلب، لأنه ما عرف التوحيد الحقيقة وما حققه، ولو عرفه حقيقة للان قلبه لله حبا وذلا وخضوعا وانكسارا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس
يا وارتفعت. رجل يقبلون الأرجل ويقبلون حتى يلحسون نعال من يأتي إلى المشاهد، إلى الآن موجودين في بعض البلدان القريبة، يقبلون أيدي القادمين، يسمونهم الحجاج، حجاج المشاهد. ما هذا؟ يقبل الأرجل التي تأتي إلى هذه المواطن لتشرك بالله شركا عظيما. ما أحلم الله على خلقه، أقول ما أحلم الله على خلقه. نعم.
وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج، وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعًا وسجدًا يبتغون فضلًا من الميت ورضوانًا، وقد ملأوا أكفهم خيبةً وخسرانًا. فلغير الله بل للشيطان،
ما ترى أن بعضهم من الخرع، يعني انظر كيف يأكلون أموال الناس بالباطل ويتأكلون من وراء هذا، والسذج في أيام عاشوراء وما يتعلق بها، كيف بعضهم يتصل بالتلفون إلى الحسين يطلبون الحسين رحمه الله ورضي عنه، يتصلون يطلبونه، أنا كذا وحصل معي بالتلفون. طيب أنتم تقولون أنه مقتول وقطع رأسه، كيف تتصل بواحد عنده تلفون ويتكلم بالجوال ويطلبونه؟ فوق هذه الشركيات أيضا شرك في هذا الاعتقاد، نسأل الله العافية والسلامة. أيوة.
فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكروبات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين، تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركاً وهدىً للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن، إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. وقد يعطى لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثوب حج القبر بحج المتخلف إلى بيت الله الحرام، فيقول لا، ولا بحجك كل عام هذا، ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا
استقصينا. يعني يحكي واقعا، ما في تجاوز ولا مبالغة، هي حقيقة موجودة، وهذا جزء من الحقيقة يعني موجود، وإلا ثمة فظائع وعظائم أشد كذلك موجودة. نعم.
هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله.
كلام الإمام ابن القيم الذي سبق أن بدأ به، قال الإمام العلامة ابن القيم، وهذا الكلام في إغاثة اللهفان. كم الساعة؟ كم لنا؟ ساعة وسبعة. طيب نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا آخر درس نظرا للاختبارات، بارك الله فيكم، وقربها نتوقف للامتحانات، بارك الله فيكم، قد نعود بعد الاختبارات يعلن حينها. بالنسبة لفتح المجيد غدا درس التقريب إن شاء الله قائم، ثم نقف. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.